إلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله يصحبكم في حصاد الظهيرة، وأستهله بالعناوين الرئيسية. طهران تجدد رفضها فتح باب التفاوض حول الاتفاق النووي، مؤكدة أن موقفها من الاتفاق كان واضحا منذ البداية وستبقى على الموقف نفسه. تصاعد حدث الاحتجاجات في طرابلس اللبنانية لليوم الرابع على التوالي، والمحتجون يقتحمون بلدية طرابلس ويشعلون النار فيها. واختراق ملكي جديد للقوانين والشرائع الدولية بعد مباشرة واشنطن بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة بمحافظة الحسكة السورية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. جددت إيران رفضها فتح باب التفاوض حول الاتفاق النووي، مؤكدة أن موقفها من الاتفاق كان واضحا منذ البداية وستبقى على الموقف نفسه. وقال محمود واعظي رئيس مكتب رئيس الجمهورية ردا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي الذي اشترط عودة إيران للاتفاق النووي قبل عودة أمريكا إليه: لم نغادر الاتفاق لنعود إليه. وأضاف: لقد تفاوضنا وأغلق ملف التفاوض، وسنفي بالتزاماتنا تجاه الاتفاق عندما نتأكد من أن أوروبا وأمريكا تفيان بالتزاماتهما. وتبع يقول: لا فرق لدينا بين إدارة ترامب أو بايدن، ونقول اليوم كما قلنا بالأمس إننا على موقفنا. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي وقامت بفرض الضغوط على الدول الأخرى. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظير التركي مولود شاووش أوغلو، أشار ظريف إلى متانة العلاقات الثنائية بين تركيا وإيران بمجالات عدة، لافتا إلى انعكاس ذلك على المنطقة أيضا، وشدد على عقد قمة ثلاثية بين طهران وأنقرة باكو لتطوير التعاون في المنطقة، مضيفا أن استمرار مباحثات أستانا من شأنه التخفيف من معاناة الشعب السوري. ومن جانبه أعرب شاووش أوغلو عن دعم الحكومة التركية للجمهورية الإسلامية وعن أمله برفع الحظر عنها. كشفت مصادر بوزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة الأمريكية الجديدة عينت مستشار الرئاسة السابق روبرت مالي كمنسق خاص للشأن الإيراني. وأكدت المصادر أن مالي شغل منصب رئيس السياسة الخارجية في حكومة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. نفذت نيابة محافظة خوزستان جنوب غرب إيران حكم الإعدام بحق أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي لضلوعه باغتيار اثنين من عناصر التعبئة الشعبية التابعة لحرس الثورة الإسلامية. وكان الإرهابي المذكور ويدعى علي مطيري قد هاجم قبل أكثر من عامين مركز التعبئة في منطقة شيبان وطعن اثنين من أفراده، مما أدى إلى استشهادهما. وخلال التحقيق اعترف مطيري أنه على صلة بتنظيم داعش في سوريا وأنه ينسق مع شخص باسم أبو دجانة. يشار إلى أن الحكم بإعدام هذا المجرم كان قد صدر قبل عامين، ثم استؤنف العام الماضي قبل أن يأخذ صورته النهائية قبل أيام. أعلن الصليب الأحمر اللبناني حصيلة الاحتجاجات التي تشهدها مدينة طرابلس في يومها الرابع، مؤكدا نقل 11 مصابا للمستشفى وإسعاف أكثر من 60 آخرين. ورغم التحذير الذي وجهته المديرية العامة للأمن اللبناني من الاعتداء على المباني الرسمية، فقد تم اقتحام بلدية طرابلس وإضرام النار فيها ومهاجمة عدد من الدوائر الحكومية بينها مبنى وزارة المالية وجامعة العزم ومقر قوى الأمن في باحة سراي ومخفر السويقة. الاتهامات التي وجهت تيار المستقبل أمس لبعض الجهات الرسمية والحزبية بالوقوف وراء أحداث طرابلس كررها الحريري اليوم، حيث رمى الجيش بالتقصير واصفا موقفه بالمتفرج. اتهم الرئيس اللبناني رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعدم التعاون معه في تشكيل الحكومة، وأكد ميشيل عون أن المادة 35 من القانون اللبناني تجعل رئيس الجمهورية شريكا أساسيا في تأليف الحكومة، رافضا السماح بمحاولة فرض حكومة غير متوازنة. وأضاف أن الحريري يسمي الوزراء السنة ويريد أن يكون شريكا في تسمية الوزراء المسيحيين، لقد بات يتصرف كما لو أنه يملك أن يفعل في التأليف ما يشاء وليس لرئيس الجمهورية سوى أن يوقع. وحول المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في لبنان، نستمع إلى ما قاله القيادي في تيار المستقبل اللبناني نزيه خياط.
بيان تيار المستقبل عبر عن محاذير من خلال عملية استغلال قد تحصل، ولكن حتى الآن ما جرى كما تفضل معالي الوزير وشخص الواقع، أعلى نسبة فقر على ساحل المتوسط موجودة في طرابلس ومنطقة الشمال، أعلى نسبة كثافة سكانية على مستوى تكوين عدد أفراد الأسر في لبنان موجودة، عدد متوسط أفراد الأسرة أكثر ارتفاع هي موجودة في تلك المناطق، المنطقة محرومة بكافة معايير الحرمان من أبسط وعملية التنمية التي تحتاجها، رغم أنها تملك مقومات وقدرات طبيعية وإمكانيات طبيعية لاستثمارها وتطبيق عملية الإنماء. أود أن أشير بأنه حتى عندما حصل عملية الانفجار النكبة في مرفأ بيروت، طالب مجلس إدارة مرفأ طرابلس بتوسيع الخدمات ضمن القدرات الاستيعابية له ولم تأتي الموافقة، فأيضا هناك علامات استفهام لماذا لم يتم تسهيل وتفعيل هذه الطاقات الموجودة، ولا أريد أن أقول المطلوب تطويرها، هي موجودة. هناك المنطقة الاقتصادية الحرة، أيضا هناك تعطيل لأسباب سياسي وكيديات سياسية يتم تعطيلها. هناك في الشمال وهو مطار مهيئ أن يلعب دورا ويخفف جزء من الأعباء النقل الجوي في لبنان، أيضا يتم تعطيله. هناك مشروع صيني وأنا تعرفت وبدعوة من رئيس غرفة التجارة عرض الصينيون أن يكون نظام البي أو تي لتطوير وجمع منطقة مرفأ طرابلس مع المنطقة الاقتصادية الحرة مع عملية تطوير صار طرابلس في البداوي وشبكة سكك الحديد لربطها مع العمق السوري، فلم يتم الموافقة عليها.
واصلت الولايات المتحدة خرقها القوانين والشرائع الدولية بعد مباشرتها بإنشاء قاعدة عسكرية لوحداتها بمنطقة اليعربية بريف محافظة الحسكة السورية. وذكرت مصادر سورية أن الجيش الأمريكي أدخل العديد من ناقلات الجند ومواد لوجستية وعتادا عسكريا إلى مدينة المالكية شمال شرق الحسكة تمهيدا لنقلها للمقر الجديد قرب الحدود العراقية. وأشارت المصادر إلى تجهيز هذه القوات الطرق قرب قاعدتها بمنطقة خراب الجير لتعزيز وجودها في الجزيرة السورية ودعم مخططاتها الرامية لسرقة النفط وثروات البلاد بهذا الموقع الغني بالموارد المعدنية. نواصل معكم حصة الظهيرة من طهران وفيه بعد الفاصل. مسؤول القيادة المركزية في الجيش الأمريكي في تل أبيب والاحتلال يقمع وقفة احتجاجية شمالية الضفة الغربية. ترشيح 5 شخصيات ليبية لمنصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد وتحضيرات لعملية التصويت على السلطة التنفيذية الجديدة للبلاد. واشتباكات وانفجارات بعدة مناطق بمحافظة عدن جنوبية اليمن ووصول تعزيزات أمنية كبيرة للمدينة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. وصل مسؤول القيادة المركزية في الجيش الأمريكي كينيث ماكنزي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في زيارة رسمية، وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ إعلان البنتاغون في 15 يناير كانون الثاني الجاري نقل كيان الاحتلال الصهيوني من القيادة الأمريكية الأوروبية إلى القيادة المركزية الأمريكية التي تمثل القيادة العسكرية للولايات المتحدة بمنطقة غرب آسيا. قمعت قوات الاحتلال الصهيوني وقفة احتجاجية شمالية الضفة الغربية مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، وخلال هجوم جنود الاحتلال على المحتجين في شارع رئيسي يربط مدينتي قلقيلية ونابلس تم اعتقال 5 فلسطينيين أيضا. وكانت لجان المقاومة الشعبية قد دعت لتنظيم هذه الفعالية احتجاجا على استمرار الاعتداء المستوطنين على الشوارع الرئيسية بالضفة. وفي القدس اعتقلت قوات الاحتلال فتاة مقدسية من منطقة جبل المكبر قبل أن تعتدي عليها بوحشية وتطرحها أرضا. أوضح المتابع للشأن الإسرائيلي نبيه عواضة سبب تصاعد اعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية على الفلسطينيين وإطلاق النار عليهم بدم بارد. حول هذا الموضوع نستمع للمقابلة التالية.
هناك فارق الغريبة في الأمر أن مستوى المبادرة إلى القتل شاهدناه قبل فترة بالشهيد إياد حلاق حينما تم قتله بدم بارد. اليوم في هذه المظاهرة التي يعني مورس القتل بشكل مباشر ومتعمد، هذا يدل على مسألتين. أولا أن المشروع فيما يتعلق باستمرار استهداف الفلسطيني كفلسطيني، وهذا جزء من سياسة تقوم عليها السياسة الإسرائيلية، لها علاقة ليس فقط بقتل الفلسطيني بدم بارد ومن خلال إطلاق النار، إنما هناك سياسات أخرى أيضا تستهدفه من خلال تجويعه ومن خلال محاصرته ومن خلال أيضا يعني إهماله في المناطق المحتلة بالعام 1948. إضافة إلى أنها تدل أيضا على أن المستوى الهمجية لدى الجيش الصهيوني لا تزال على نفس الوتيرة بنفس الدرجة، وهذا يعبر عن ازدواجية في التعامل مع المظاهرات. يعني نشاهد المظاهرات التي حصلت بالسابق في موضوع نتنياهو المستمرة حتى الآن، هناك عنف يعني منظم إلى حد كبير، لكن التعامل مع الفلسطيني دائما يلجأ إلى القتل ودائما يلجأ إلى استهداف بشكل مباشر. مجمل الذين يعني يقتلون بجراء إطلاق النار قسم منها معروف أسبابه والقسم الآخر غير معروف، حوالي يعني خلال السنوات العشر الأخيرة قتل أكثر من 600 فلسطيني في حوادث إطلاق نار غير الذين تم مواجهتهم بشكل مباشر مع الجيش. هناك عدد كبير من الذين يعني يتم قتلهم بإطلاق النار في داخل أراضي 48 ولا يتم الحديث عنهم، وتسجل الأحداث. يعني نتحدث في العام الماضي قتل أكثر من 85 فلسطيني من أراضي 48 جراء إطلاق النار، سجل حوالي 80% من هذه الجرائم بشكل سجل ضد مجهول، فيما تم الكشف عن حوالي 20% فقط.
وفي الشأن الليبي، ترشحت 5 شخصيات ليبية عن إقليم برقة رسميا لمنصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد، فيما توجهت 75 شخصية إلى تونس استعدادا لبدء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الجديدة للبلاد. أعلن ذلك علي محمود بخير الله أحد المرشحين عن برقة، وأضاف أن البعثة الأممية لم تعلن رسميا موعد عقد الجلسة الرسمية للتصويت على انتخاب المجلس الرئاسي والحكومة. وأوضح بخير الله أن عملية التصويت تبدأ على مرحلتين، حيث يحوز المرشح في الأولى على 17 صوتا من مجموع الأقاليم ليستطيع التقدم في الثانية بقائمته للملتقى السياسي المكون من 75 شخصية. شهدت عدة مناطق بمحافظة عدن جنوبية اليمن اشتباكات وانفجارات مساء أمس واليوم، فيما وصلت تعزيزات أمنية كبيرة لمدينة عدن. وتحدثت التقارير الواردة عن اشتباكات وانفجارات عنيفة في مديرية الشيخ عثمان دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل. كما تحدثت الأنباء صباح اليوم عن دوي انفجار بخور مكسر وآخر في محيط حي السفارات. وفي ظل تزايد الاضطرابات التي تشهدها عدن خلال الأشهر الأخيرة، فقد التزمت حكومة هادي المدعومة من قبل الاحتلال السعودي الصمت إزاء الوقائع اليومية الجارية هناك. هذا وأكدت منظمة انتصاف المعنية بحقوق المرأة والطفل في اليمن أن أكثر من 13 ألف طفل وامرأة استشهدوا وجرحوا بنيران الطيران السعودي في غضون نحو 6 سنوات من العدوان. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
أرقام وإحصائيات مهولة لجرائم وانتهاكات تحالف العدوان السعودي ضد النساء وأطفال اليمن بحسب ما كشفت عنه منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل خلال مؤتمر صحفي بصنعاء. المنظمة قالت أنها رصدت ووثقت مقتل وجرح أكثر من 7800 طفل وأكثر من 5000 امرأة بقصف طيران تحالف العدوان السعودي، وذلك على مدى 6 سنوات.
حصيلة القتلى من الأطفال ما بين قتيل وجريح إلى قرابة 8000 طفل، وأيضا حصيلة القتلى والجرحى من النساء قرابة 5000 امرأة. لذلك لاحظنا أن هناك استهداف ممنهج للنساء والأطفال عبر آلة القتل والدمار أمريكا.
وطيلة فترة العدوان ظلت المرأة والطفل الشريحة الأكثر تضررا، إذ تسببت تداعيات العدوان والحصار في معاناة مستمرة وطويلة لكثير من الأسر على المستوى المعيشي والاجتماعي والصحي. كما كان للعدوان وفق تأكيدات منظمات حقوقية اليد الطولة في انتشار معظم الأمراض وتفاقمها مثل سوء التغذية وتشوهات الأجنة والإجهاض بسبب الأسلحة المحرمة دوليا وبروز بعض الظواهر الاجتماعية، إلى جانب حالات الاغتصاب التي زادت حدتها في المناطق المحتلة.
الآثار كثيرة جدا، بدءا من فقدك لحقك في الحياة وانتهاءا بآثار نفسية لا يمكن أن يحصيها الناس، لا يمكن أن يلمسوا آثارها بشكل مباشر، ربما نعاني منها جيلا بعد جيل.
ويطالب حقوقيون ومعنيون الأمم المتحدة بالضغط لوقف العدوان والجرائم المرتكبة بحقوق المدنيين، لأنهم يرون أن دورها لا يزال سلبيا إذا استمرار هذه الجرائم. كذلك يدعونها للعمل على تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة في هذه الانتهاكات. وسبق للأمم المتحدة أن استبعدت التحالف السعودي من قائمة سوداء بشأن قتل الأطفال، ما اعتبره متابعون انحيازا لتحالف العدوان ضد المدنيين في اليمن.
يظل المدنيون هم الضحايا الأكثر للعدوان والحصار المستمر منذ 6 سنوات بفعل الاستهداف المباشر وغير المباشر، لكن فئة النساء والأطفال هي الأكثر تضررا وفق ما تؤكده أرقام وإحصائيات المنظمات المحلية والدولية لا سيما في الجانب الإنساني.
وفي تونس أثار خبر محاولة تسميم الرئيس التونسي قيس سعيد ردود فعل سياسية وشعبية. وللمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
محاولة تسميم الرئيس التونسي قيس سعيد عبر طرد بريدي تلقته رئاسة يحتوي مادة مشبوهة، خبر هز رأي العامة في تونس وسط غموض رسمي بشأن تفاصيل العملية وانتظار نتائج الأبحاث.
نحن طبعا نخشى على حياة سيد الرئيس، نتمنى له السلامة ونتمنى أن يكون هذا خبر مجرد إشاعة، لأنه لو ثبت صحته فإن المسائل بلغت منتهاها ولا يمكن السكوت على هذه العصابات الإجرامية التي لا حدود لها.
رئيس الحكومة هشام المشيشي اعتبر خلال اتصاله بالرئيس قيس سعيد أن أي محاولة لاستهدافه إن وجدت هي محاولة لاستهداف تونس، فيما شكك سياسيون في جدية محاولة التسميم نظرا للإجراءات الأمنية المشددة في قصر قرطاج.
يؤسفنا أن هذا الخبر تسرب من جهات خارجية قبل أن نقرأه في تونس، وإلى حد هذه اللحظة لم نتلقى جوابا دقيقا من الجهة المعنية وهي رئيس الجمهورية. بالعقل أو بالمنطق لا يمكن أن نستهدف رئيس الجمهورية بالتسميم من خلال طرد بريدي، لأن رئيس الجمهورية لا يفتح الرسائل وقبل أن تصله تمر على أعوان وعلى جهات عديدة.
الشارع التونسي انقسمت آراؤه بين الشك والصدمة، وعبر الكثيرون عن مخاوفهم من محاولة إرباك البلاد عبر استهداف رئيسها.
أنا الوحيد اللي متضامن معاه هو الرئيس، خاطر هو يمثل البلاد.
هذه رئيسنا ودي جابش يرجعنا سواء صحيح ولا غلط، وبرنسيب احنا اللي يهمني همنا مصلحة تونس، ما هوش مصلحة حتى أحد.
في غياب تعامل رسمي مع معلومات دقيقة وخطيرة، يبقى باب التأويل مفتوح على مصراعيه.
إرباك المصاري في تونس بكل الوسائل غاية تتجند لها أيد داخلية وخارجية في بلد يراهن على تحقيق الاستقرار من أجل تجاوز أزماته المتلاحقة.
وإلى البحرين، حيث أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانا أكدت فيه دخول اتفاقية إعفاء تأشيرات السفر للجوازات الدبلوماسية والخاصة بين البحرين والكيان الصهيوني حيز التنفيذ. وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الرغبة المتبادلة لاستثمار مجلة التعاون المتاحة مع الحكومة الصهيونية الصديقة حسب البيان. وكانت المنامة وقعت في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي جملة اتفاقيات مع الكيان الغاصب في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطيران، الأمر الذي أثار غضب أوساط عربية وإسلامية اعتبرت هذه الخطوة خيانة للقضية الفلسطينية. وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى حشد حلفائه عبر الأطلسي لمواجهة الصين التي تعتبر التحدي الأكبر أمام الإدارة الأمريكية الجديدة.
الصين هي المنافس الجيوسياسي الأول للولايات المتحدة في العالم، حقيقة يتفق عليها معظم منظري السياسة الأمريكية الذين يؤكدون أن الشيء الوحيد الذي ستتبناه إدارة جو بايدن من سلفه دونالد ترامب أهمية مواجهة الصين. لكن الإدارة الجديدة في البيت الأبيض تدرك تماماً أن هذه المواجهة لن تنجح إذا ما أبقت على أسلوب ترامب المبني على الحرب التجارية مع بكين، وتعتبر أن أي مقاربة جديدة في مواجهة الصين يجب أن تقوم على إعادة حشد حلفاء واشنطن في العالم لا سيما عبر الأطلسي. وهنا يؤكد مجلس العلاقات الخارجية أن على إدارة بايدن وشركائها الأوروبيين إطلاق جهد فوري لتشكيل جبهة موحدة ضد الصين، القضية الأكثر إثارة للانقسام التي تواجه تكتل عبر الأطلسي. الوجه الأبرز للحرب الناعمة بين واشنطن وبكين هو الاقتصاد الذي احتل موقعا أساسيا بفعل سياسات دونالد ترامب التي منحت بكين أوراق قوة على بايدن معالجة تبعاتها، منها الديون المطالبة فيها واشنطن للصين والمقدرة بأكثر من تريليون و700 مليار دولار على شكل سندات. كل ذلك سببه أن الثقل الجيوسياسي والاقتصادي المتزايد للصين يغري العديد من البلدان إلى الميل نحوها، كما في معاهدة الاستثمار الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي وبكين. وعليه يجب سحب الارتباط بالصين في مجالات التكنولوجيا الحساسة، لكن الفصل الاقتصادي الشامل غير مرغوب فيه بل غير ممكن. أوراق عديدة سيلعبها بايدن لتقوية موقفه في مواجهة الصين، أولها التوتر في بحر الصين الجنوبي ومسارعة البيت الأبيض لتأكيد الموقف من دعم اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين في قضية الجزر المتنازع عليها هناك، موقف أعقبته رحلة حاملة الطائرات الأمريكية USS فرانكلين روزفلت إلى المنطقة لترد بكين بالتأكيد على أن احتوائها مهمة مستحيلة، داعية واشنطن إلى عدم المواجهة. إضافة لذلك ستكون هونغ كونغ وتايوان ورقتين بيد الأمريكيين للضغط على الصين. ولتحقيق ذلك ستعمل إدارة بايدن على جمع الحلفاء عبر الأطلسي في صورة واحدة لإيصال رسالة قوية للصينيين الذين يقول المراقبون أنهم مدركون لقوتهم الاقتصادية والتكنولوجية التي تمنحهم قدرة فرض معادلة لا رابح ولا خاسر مع واشنطن.
وفي الختام العناوين الرئيسية: طهران تجدد رفضها فتح باب التفاوض حول الاتفاق النووي، مؤكدة أن موقفها من الاتفاق كان واضحا منذ البداية وستبقى على الموقف نفسه. تصاعد حدث الاحتجاجات في طرابلس اللبنانية لليوم الرابع على التوالي، والمحتجون يقتحمون بلدية طرابلس ويشعلون النار فيها. واختراقنا ملكي جديد للقوانين والشرائع الدولية بعد مباشرة واشنطن بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة بمحافظة الحسكة السورية. في أمان الله.
بريق الكلام.
إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة الثامنة. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. إخوتنا أخواتنا العزيزات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه يقول: المسجد مركز الاجتماعات السياسية، وهو تكليفكم لأنه مركز الإعلام والتبليغ للثورة، فأحيوا الثورة من خلال المساجد. تحية لكم طيبة وأهلا بكم في الحلقة الثامنة مستمعينا من هذا المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، حيث سنتابع المؤامرات التي يحوكها السافاك ضد أبناء الشعب الإيراني المسلم إبان الغليان الشعبي ومن الخنادق، أي من المساجد. كونوا معنا.
أه
سيدي، هل أمرتني بالحضور في خدمتك؟
ليس مهما، ولكن حينما تدرس ملفات المحاسبة للمراجعين انتبه لي ملف شخص يدعى رشيدي كي تتركه جانبا وتسلمني إياه فيما بعد.
أتعني أنني لا أخضعه للمحاسبة؟
أجل، دون أدنى دراسة عليه.
سمعا سيدي، ولكن هل من الممكن أن تزودني باسمه الكامل؟
أجل، هكذا ورد في ملفه، أكبر رشيدي بن محمد رضا من مواليد مدينة شيراز.
حسنا، سجلت اسمه بصورة كاملة سيدي.
اسمع جيدا يا سيد داودي، عليك أن تدقق في هذه المهمة وضعها في أولويات واجباتك. أتفهم ما أقول؟
نعم سيدي نعم.
للأسف أنني اليوم أو غدا أسافر إلى أمريكا للعلاج، وتستمر معالجتي حوالي شهر واحد، لهذا عليك أن تهتم بالقضية التي أوكلتها إليك، إذ لو لم تكن مسألة سفري إلى أمريكا لكنت عالجت هذه القضية شخصيا.
هذا لطف منك سيدي، هذا لطف منك.
أؤكد عليك ثانية، لا أريد أحدا يطلع على ما يتضمنه الملف، حتى أنني لا أفضل أن يعلم به مساعدي الذي ستعهد إليه مسؤولية رئاسة هذه الوحدة التي نعمل فيها.
نعم سيدي، كن واثقا، ولكن لدي سؤال واحد.
تكلم يا داودي، تكلم.
مهما يكن، علي أن ألقي نظرة عامة على الملف، أليس كذلك؟
أعلم بما تريده يا ولد، إن هذه الملفات يجب أن تخرج من دائرة المالية سالمة مثلما دخلت إليها في اليوم الأول، دون أي محاسبة عليها أو عمل آخر. أتفهم ما أقول أم لا؟
نعم سيدي.
إن هذه الملفات تخص شركة تابعة لأحد سمو الأمراء في البلاط، أفهمت يا سيد داودي؟
نعم سيدي، كن واثقا، أنني أهتم بهذه الملفات طبقا لأوامرك.
طيب يا سيد داودي، أنت شاب نشط ومجد، أرجو أن تثبت لي جدارتك.
هذا من لطفك الكريم سيدي.
إن أنت حقا أثبتت جدارتك في العمل، أعدك بأنني سأمهد لك سبيل تقدمك ورقيك.
حسنا سيدي حسنا، أنا سوف لا أنسى ألطافك الكريمة يا حضرة الرئيس. ألو، لقد وعدني الرئيس ببلوغ أعلى درجات التقدم في عملي. هل يمكن أن أرى نفسي يوما في منصب مساعد الوزير أو ما شبه ذلك؟ ولم لا؟ شريطة أن أريهم جدارتي في العمل، كما أن ثقة مديري بي شخصيا وسط كل هؤلاء الموظفين في الدائرة خير دليل على أنني سأتسلق سلالم التقدم والرقي الواحد بعد الآخر. يا لها من أحلام جميلة تراودني في عملي، مثل السفر إلى الخارج والعيش في دار كبيرة وحديثة في منطقة شميران. المهم أن أحاول جاهدا التقرب إلى دائرة سمو الأميرة في البلاط. أجل، سأحاول مستميتا، إذ إن مديري ما إن أفلح في التقرب إلى دائرة عمل سمو الأميرة أشرف، تغيرت أحواله المعيشية رأسا على عقب. أجل، لا أحد يستطيع أن يحول دون بلوغ درجات التقدم والرقي في العمل. أجل، لا أحد ولا أي شيء. يا لها من أحلام وردية، السفر إلى الخارج والدعوة للحضور في اجتماعات رجالات الدولة الكبار. ما أروع الصداقة مع الدكتور نادري، إذ إنه هو الذي مهد السبيل لترقية الوظيفية، والآن أصبحت على أثرها رئيسا لإحدى الدوائر بوزارة المالية. ولكن رغم كل هذا وذاك، فأنا أتلهف اليوم لتسنم مناصب أخرى عالية، لأنني حقا جدير بها. ولو كنت رافضا لما عرضه علي الدكتور نادري لكنت اليوم موظفا عاديا أتحمل الأغبرة والتراب في دائرة الأرشيف. إذن علي اليوم استغلال هذه الفرصة السانحة، استغلالها خير استغلال. نعم. ألو
سيدي، هناك رجل باسم السيد لطفي يريد الاجتماع بك.
هل هو السيد هوشانغ لطفي؟
نعم سيدي، إنه حضرة السيد هوشانغ لطفي.
طيب دعه بسرعة يدخل ودون أي تأمل.
نعم سيدي.
طيب، المنضدة مرتبة خير ترتيب، وأنا بدوري سأجلس في مكاني. حسنا، أجل، يا لها من منضدة جميلة، ولكن علي أن أغير هذه الوسائل الموجودة عليها بأخرى مماثلة مصنوعة من الذهب. لا ريب أنه سيكون كما أريد.
السلام على المدير الغالي، يا لك من منضدة جميلة ورائعة. يا عزيزي جمشيد، ترى ما هي أخبارك الجديدة؟
أغلق الباب وادخل يا عزيزي هوشنك، فأنت مصدر الأخبار ومركزها.
إذن يا عزيزي قررت الدخول في عش الزوجية.
حتى الآن لم يحصل شيء ونحن ننتظر الرد منهم.
ماذا تقول يا رجل؟ إنهم لا يجدون مثلك أبدا، فأنت شاب أنيق تجيد عملك، والأهم من ذلك أنت اليوم تتسلق درجات التقدم والعلا بسرعة فائقة. ترى ماذا يريدون أحسن من هذا وأفضل منك؟
جئت بعد غياب طال شهرا وتريد التطرق إلى قضية زواجي.
إن أنت تسأل عن رأيي حول الزواج فأقول لك إن الزواج هو الحماقة بعينها، ولكن أرجو أن تسامحني.
طالما قمت بتطليق زوجتك ليس من حق الآخرين أن يتزوجوا، أليس كذلك؟ طيب، ما هي أخبارك؟
حزينة ومؤسفة ودنيئة. كلها تتلخص في مطاردة الطالب الفلاني والمعلم الفلاني، أو في تعيين أحد رجالك ليجلس في المسجد الفلاني كي لا يتعرض أحد لساحة صاحب الجلالة. وخلاصة القول إن الأوضاع تتفاقم وتتأزم يوما بعد يوم.
ما بك يا رجل؟ لا تحاول أن تكون متشائما، فأوضاع البلاد ليست كما تراها أنت.
عزيزي جمشيد، إنك الآن جالس خلف منضدة الإدارة في أحد الدوائر الحكومية. صحيح أنك على ارتباط بدائرة الأمن، إلا أنك لست في داخلها كي تشعر ما أتحمله أنا من مشاكل ومصائب شتى.
ثمة أناس عاطلون عن العمل يتصيدون في الماء العكر، إذا لا تغضب ولا تؤذي نفسك.
أراك ضاحكا. من حقك أن تضحك، لا بل من حقك أن تبالغ في الضحك أيضا. إنني أعلم بما يجري في هذه البلاد يا جمشيد. قبل سنة أو سنتين كان النظام يواجه بعضا من المناوئين له، وكانت ملفاتهم معروفة ومشهودة بين يدينا، وبين الفينة والفينة كنا نلقي القبض عليهم أو نقوم بنفيهم إلى أماكن معروفة، والكل يعرف مدى مسؤوليتي في هذا الميدان.
صحيح ما تقول يا هوشنغ، صحيح.
أنت لا تدري كم هي محطمة لأعصابي يا جمشيد، أتلقى الأوامر الواحدة بعد الآخر، وبذلك تراني اليوم قد نسيت نفسي ونسيت أيامي. صدقني أني لا أنام الليل إلا ساعتين، وذلك بفضل الأقراص المنومة.
وفي المقابل حفلاتك الأسبوعية قائمة على قدم وساق في بساتين منطقة لواسان.
أراك تضرب على الوتر الحساس، ترى ما الذي أفعله لو لم أجتمع مع سائر الأصدقاء والأحباب مرة في الأسبوع في تلك المنطقة للتنزه؟
قل لي عما تتحدث، هل تتصور أن النظام تقلقه حركات عدد من الطلاب الجامعيين والطلبة الحوزويين ونشاطاتهم؟ إن صاحب الجلالة يقضي اليوم أفضل أيام حياته قدرة ومكانة عالمية، فضلا عن أن أمريكا تقف وراءه كالأسد. إذن لا تحاول تعقيد الأمور وتضخيمها أكثر مما هي موجودة الآن يا عزيزي هوشنغ. كفاك هذا اليوم الذي أراك فيه تقوم بتبديل سيارتك الجديدة كل شهر بأخرى جديدة ومن طراز آخر. عزيزي عندما تقوم،
يبدو أنك سارح في أوهامك يا جمشيد، ولا تعرف شيئا عما يجري في البلاد اليوم. فقد ولى ذلك اليوم الذي كان المرء يهرب عندما يرى أمامه شرطيا أو رجل أمن. إنك سارح في دنيا الحب والغرام وما شابه، ولا تعي ما أقوله لك.
أنا أعشق عملي يا هوشنغ، لا أحب أن تكلمني هكذا، إنني أودي واجبي على أحسن وجه، ولا أحاول التطبيل والتزمير له مثلك أنت.
حسنا يا هذا، ترى لما أراك تفعل ضجيجا، يبدو أنك لست أهلا للمزاح.
إنك تتصور أن العمل الوظيفي في الدوائر الحكومية أمر سهل ولا يعاقب أحد عليه. هناك أعمال كثيرة وشاقة حسابية يجب أن أنفذها يوميا، فضلا عن التقرير الأسبوعي الذي أعده عن أعمال وأحوال جميع الموظفين لتقديمه إلى الدكتور نادري. هل أنت على علم بكل هذه الأعمال المضنية؟
طبعا أعلم ذلك. لحظة يا جمشيد، أنت لم تخبرني بعد بقصة خطوبتك، وهل أنها تمت بسلام أم لا؟
لا، إنهم يطالبون بإمهالهم فرصة يفكرون بالأمر.
كيف وجدت عائلتهم؟ أخبرني.
إنها عائلة متوسطة. دعك من هذا، قل لي ما هي الأخبار الجديدة؟
لقد قلت إن الأوضاع متأزمة، والكل يحاول ليل نهار أن تنتهي هذه المشاكل التي تواجهها البلاد، لأننا نعيش اليوم حالة اضطرار وترقب.
اضطرار وترقب؟ أتعني أن دائرة الأمن أي أسافاك بكل ما تحمله من قوة وسلطة وهيمنة تشعر بالعجز أمام عدد من الطلاب؟
ماذا تقصد بعدد من الطلاب؟ ها؟ أضف إلى ذلك المساجد في كل مكان، والتي تمتلئ كل ليلة بآلاف الناس من شتى الأعمار، فكل من نعتقله نجد في جيوبه العشرات من المنشورات وأشرطة الكاسيت لأئمة المساجد التي تنتقل بين الناس ليل نهار وفي كل الأماكن وخاصة في المساجد.
ترى ماذا أفعل الآن؟ هل أستطيع مساعدتك؟
لنا جلسة المساء يوم الاثنين.
جلسة؟ ولما تكون؟
إنه اجتماع دعا إلى عقده الدكتور نادري ليضم كل رجال الأمن وكذلك الذين يتعاونون معنا في الدوائر الحكومية مثلك أنت.
إلا أن الدكتور نادري لم يخبرني بهذا الاجتماع، فقد تحدثنا البارحة معا عبر الهاتف.
أنا لا أدري بالسبب، ولكن كما أشرت لك إن الأوضاع ليست عادية. بالمناسبة هناك شخص يدعى العقيد فيروز، وهو يحضر الاجتماع أيضا، ويبدو أن الاجتماع يدور حول الحديث عن والمنطقة التي يشرف عليها. طيب، إذن أطلب الإذن للذهاب.
هل تنتظر لنتغدى سوية؟
بعد ساعة يجب أن أكون عند المهمة. عن إذنك، مع السلامة.
مع السلامة. يا له من رجل شراب للخمر وثرثار. أنا أريد إرساء دعائم مستقبلي ولا أحير أهمية لما يقوله هوشنك المغفل. إن كان يليق به المنصب لما تأخر هكذا في حياته، ولكني قررت من قبل أن أسلك طريق التقدم بسرعة عالية. ترى أين هي القداحة؟ يبدو أنه أخطأ فأخذ القداحة معه. اللعنة عليه. أين هي؟ أين هي؟
طيب يا سادة، هناك عدة ملاحظات يجب أن أشير إليها قبل الخوض في الموضوع الرئيس لهذا الاجتماع. كلنا نعلم أن البلاد تشهد تحركات مشبوهة لجماعة من المخربين والإرهابيين أخذت تشتد وطأتها في الأيام الأخيرة. طبعا هذا لا يعني أن هؤلاء الحثالات بمقدورهم القيام بشيء يحول دون حركة عجلة البلاد، إلا أن الذي أريد الإشارة إليه والتأكيد عليه هو أن صاحب الجلالة يجب أن لا يشعر بأدنى قلق على أمن البلاد جراء تحرك هذه الجماعات الإرهابية، ما دمنا نمارس صلاحياتنا لاستتباب الأمن والاستقرار في بلادنا عبر مواجهة هذه التيارات والقضاء عليها في أوكارها. طبعا وصلتنا مؤخرا تقارير تفيد بأن هذه المجموعات والتيارات الإرهابية قامت بأعمال تخريبية عديدة، وفي المقابل نحن لم نقف مكتوفي الأيدي، بل قمنا باعتقال العديد منهم وتعرفنا على الكثير من أوكارهم، بحيث إننا اليوم نراقب المساجد مراقبة تامة. والحديث عن المساجد يحثني على الإشارة إلى موضوع مهم وحيوي، وهو أن مشكلتنا اليوم هي من المجموعات الدينية التي تنطلق عادة من المساجد. لاحظوا أيها السادة، إن هذا الجدول البياني يبين لكم بوضوح تام إن أعداد الجماعات الدينية قد تضاعفت كثيرا مقارنة بالشهور الستة الماضية، وخاصة بالنسبة لنشاطات سائر المجموعات التي لا تقدر بشيء أمام الجماعات والتيارات الدينية.
عفوا يا دكتور نادري،
تفضل.
إن كان حقا هذه الجماعات الدينية السبب الأساس في هذه المشاكل التي تواجهها البلاد اليوم، فبإمكاننا اعتقال عدد من طلبة الحوزات العلمية وأئمة بعض المساجد حتى نأتي على المشكلة من أساسها.
ماذا؟
ونقضي عليها. ففي عام 1963 واجهت البلاد أوضاعا مماثلة، وأن صاحب الجلالة كان قلقا جدا آنذاك، فقامت قوات الأمن باقتحام المدرسة الفيضية من خلال هجوم عنيف وأنقذوا البلاد من شرورهم أجل. فنحن اليوم بإمكاننا أن نغلق أحد المساجد ونعتقل عددا من طلاب الحوزة العلمية والدينية ونقوم بتعذيبهم أمام الملأ. نعم، أمام الملأ في إحدى الساحات كي يتعظ الآخرون ويستتب الأمن كل مكان.
إن الأمور اليوم تختلف عن الماضي يا سيد هوشانغ. ليعلم السادة الحضور أن هناك جماعات كبيرة من الطلاب والمعلمين والموظفين وأصحاب المهن الحرة والعاملين في السوق قد قبلت بآية الله الخميني قائدا وزعيما لها، وإن الإحصائيات التي بحوزتنا تبين أن أتباع آية الله الخميني ومريديه يزداد عددهم يوما بعد يوم. إنه اليوم من مراجع التقليد في بلادنا. إذن ليس وحدهم طلاب الحوزة العلمية يشكلون لنا مشاكل عديدة، وإنما أيضا بمقدور كل مسجد أن يكون وحده حوزة علمية كالمدرسة الفيضية في قوم.
ولكن يا سيد نادري، هناك عدة هجمات مسلحة وقعت من قبل تيارات شيوعية.
أجل أجل يا سيد جمشيد، إن الحزب الشيوعي أو جماعات أخرى باسم فدائيي خلق أو ما شابه، في الحقيقة هؤلاء شباب طائشون لا ينوي زعماؤهم وبدعم من الاتحاد السوفيتي سوى الوصول إلى أهدافهم الحزبية. ولكن اعلموا إن الحزب الشيوعي أو أي حزب آخر لا يملك الجرأة أبداً على الاستهانة بساحة صاحب الجلالة. لذا فنحن عن طريق التطميع أو الإرهاب والتخويف نهيمن على معظم هذه الجماعات والأحزاب. إلا أن الجماعات والتيارات الدينية كلها مستقلة ولا تنتمي لأي قدرة أجنبية، مما يزيد تعقيداً كل مهماتنا ومحاولاتنا للقضاء عليها. فخلال السنوات التي كانت علاقاتنا جيدة مع الاتحاد السوفيتي، دخل زعماء الحزب الشيوعي في جحورهم ولم ينبسوا ببنت شفة. ترى لماذا؟ لأن الحزب يتلقى أوامره من موسكو. إلا أننا اليوم نواجه مجموعات تبدو لنا أنها لا ترتبط بأي مكان.
سيدي، نحن الآن نملك أحدث الأجهزة والوسائل لانتزاع الاعترافات من الإرهابيين، ويكفينا فقط التعرف على زعمائهم وقياداتهم الأصليين واعتقالهم. أظن أن نقاط ضعفنا تكمن في اعتقال الإرهابيين وليس المناوئين.
لقد أصبت يا عقيد فيروز، وكما أشرت مسبقا أن جميع معداتنا متطورة واستوردناها من إسرائيل وأمريكا، إلا أن تقدمنا في هذا المجال اقتصر على انتزاع الاعتراف من المجرمين فحسب وليس من الإرهابيين. صحيح أننا قمنا بتعذيب الكثيرين عبر هذه الأجهزة ومات منهم عدد كبير، إلا أنهم لم يعترفوا حتى بكلمة واحدة.
أعتقد أننا يجب في الدرجة الأولى أن نبادر باعتقال قيادتهم الأصلية. ففي اجتماعنا ثنائي مع الدكتور نادري أوضحت ذلك له، وإن وفقنا في اعتقالهم يمكن القول إن حدة التظاهرات والأعمال الإرهابية ستخف رويدا رويدا، أليس كذلك أيها سادة؟
لاحظوا أيها السادة، أنا أعتقد أن ما طرحه العقيد فيروز هو أول شيء مهم علينا أن نبادر بتنفيذه، أي نقوم باعتقال هؤلاء القادة الأصليين لمدة معينة، وسنرى فيما بعد أن باقي التيارات المناوئة تنهدم من الداخل وتضمحل. أرجو من السادة الحاضرين في هذا الاجتماع أن يشدوا أزرهم ويشمروا عن سواعد الجد كي نوفق فيما يؤحد إلينا لخدمة الوطن وصاحب الجلالة.
كن واثقا يا دكتور.
أجل فنحن معك يا دكتور نادر.
حسنا، أتصور أنها كانت جلسة مفيدة شريطة أن تلبوا لي الطلبة وتوحدوا صفوفكم لاعتقال قادة الإرهابيين. ذلك أن استمرار حياة الرفاه والرغد بالنسبة لنا جميعا يكمن في ديمومة صرح النظام الشاهنشاهي. أرجو أن لا تنسوا ما سمعتموه مني هذا اليوم وفي هذا الاجتماع، وشكرا.
أحسنت يا دكتور، أحسنت.
وهكذا مستمعينا شارفنا على نهاية حلقة اليوم من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجرة. فحتى اللقاء الجديد والحلقة التاسعة إن شاء الله، شكرا لتواصلكم ومتابعتكم، ونستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن،
صهيل الخيل وأراقب أنحاءك تأتي عند هبوط الليل، فالنظرة قبلتها مكة والدمعة كم تغلي، حيث يكون ظهورك يا مولاي سيكمن ظلي، يا مولاي يا مولاي يا خلف تخوم الغيب، أو ما لعنائك من حد يوقف نسف القلب، كيف احتملت روحك هذا يا خاتمة الحب، حين احتجبت عن عالمها والأمر إلى الرب، فاعذرنا لو صرنا دمعا تواقا للعتب، فمتى نلقاك وتلقانا لنلبي وتلبي، فهنا احتضرت كل خطانا فاغرسها في الترب، مهما ابتعدت أنت منانا تسمع بوح الندب،
يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي
يا مولاي.
يا عاصمة الصبر واحتار الحبر، أهل يرسل أشواقي أم عذري، خبأتك ما بين شغاف القلب وبين العمر، عل البوح يساقط حزنا عاش عليك بصدري، يا مولاي يا
يا
ابن السادة هب لي من أسرار الصبر نصيبا واكتب فوق عصابة رأسي منتظرا وحبيبا روحي اقتربت من نصرك يا نصرا بات قريبا مهما اغتربت تلقى وطنا في عينيك رحيبا